بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
الجملة الثامنة في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع.
نعم، طبعا العمرة أخواننا هي عبادة أخرى غير الحج، قد تكون معه وقد تنفصل عنه، يعني قد نؤدي الحج والعمرة وقد نؤدي الحج بلا عمرة والعمرة بلا حج، فهذه يعني هاتان عبادتان منفكتان، وطبعا يعني قد يكون بينهما اتصال في السفر كما هو الحال في التمتع والقران، لأن أداء الحج إما أن يكون إفرادا بأن ينوي الحج فقط ثم بعد ذلك له أن يفعل العمرة بعد الحج، وإما أن ينوي في دخوله مكة العمرة أولا ثم بعد أن يؤدي العمرة يحرم بالحج، فيكون هذا تمتعا بالحج إلى العمرة، ثم وإما أن ينوي العمرة والحج قرانا عند الميقات البعيد، فيكون هذا جمعا بين إحرام العمرة وإحرام الحج في سفر واحد، ويكون هذا قرانا وهو المفضل عند الحنفية بخلاف ما قاله الشافعية، فهم فضلوا الإفراد على التمتع والقران.
من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده كيفما أراد فليغتسل وليلبس ثياب الإحرام كما سبق في الحج ويحرم بالعمرة من ميقاتها.
أخواننا، من الأشياء الهامة هنا أن العمرة خاصة لمن كان مقيما في مكة، مقيما إما على الدوام أو مقيما بعد الحج لأيام معدودة، فربما بعض الناس تصير العمرة حركة جسدية يتعب فيها نفسه ويغيب عنه جو العبادة، وربما يخاف عليه الرياء والعجب والغرور بعمله. يعني أنا مثلا أعرف أناسا كانوا يعتمرون يعني كل يوم ممكن 6 عمر 7 عمر أو ما شابه ذلك، ثم يجلس ويقول أنا فعلت كذا فعلت كذا. نقول له لا يا أخي، أنت الآن يجب عليك أن تحافظ على معنى العبادة في العمرة، وعندما تكون في عبادة ينبغي عليك أن تحقق سر الإخلاص وأن لا يغيب عنك ذلك أبدا، ولا يحق لك أن تفسد عملك الصالح بالرياء وكثرة الذكر بين الناس. ما هو الداعي لذكر عملك للناس؟ لماذا تذكر عملك للناس؟ يعني يجلس ويقول والله أنا إن عم فعلت اليوم 6 عمر، يقول غيره لا 4 لا 6، يعني هو الآن يصر على أن يبين كثرة عمله. طب لماذا أنت تصر على ذلك؟ لماذا أنت حريص على أن يعرف الناس كثرة عملك؟ لا يا أخي، العبادة ينبغي أن يكون فيها الأدب مع الله، ومن ذلك الأدب الإخلاص لله تبارك وتعالى. أنت تفعل العمرة تبتغي بها وجه الله عز وجل، لا تريد من الناس ثناء ولا مدحا ولا شكورا.
وأفضل مواقيتها الجعرانة ثم
مواقيتها
التنعيم.
المكانية يعني أي الأماكن التي يحرم بها الإنسان إذا كان في مكة. من أين يحرم؟ إحنا المشهور أنه يحرم من التنعيم، من مسجد السيدة عائشة، أي المكان الذي أحرمت منه السيدة عائشة، وإلا في زمان ما كان في مسجد بالتنعيم، وإنما بني المسجد وسمي مسجد عائشة لأنها أحرمت من هذا المكان. أما المكان الآخر الذي أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام هو الجعرانة. الجعرانة منطقة في شرق مكة أو جنوب شرق مكة، بينما التنعيم في شمال مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من التنعيم، لكنه أحرم هو من الجعرانة ولم يحرم من التنعيم.
الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية.
ثم الحديبية لأنها جزء منها في الحرم وجزء منها خارج الحرم، فنحرم من الحديبية التي أحرم، التي تحلل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أتى إلى العمرة وصدته قريش.
وينوي العمرة ويلبي ويقصد مسجد عائشة رضي الله عنها ويصلي ركعتين ويدعو بما شاء.
نعم.
ثم يعود إلى مكة وهو يلبي حتى يدخل المسجد الحرام، فإذا دخل المسجد ترك التلبية وطاف سبعا وسعى سبعا كما وصفنا.
إذن أعمالها إحرام ونية ثم طواف وسعي ثم تحلل.
فإذا فرغ حلق رأسه وقد تمت عمرته.
إذن كل عمرة لا بد فيها من إحرام، ولا بد فيها من طواف، ولا بد فيها من سعي، ولا بد فيها من التحلل. من لطيف ما جرى معنا مرة، أحرمنا من التنعيم ونزلنا إلى الحرم، أو نزلنا أولا إلى الفندق أن نمر عليه ثم نذهب إلى الحرم، فرأينا إنسان معنا كان في الحج، نعم، فقال أين تريدون؟ قلنا العمرة، فطلع على غرفته لبس لباس الإحرام ونزل. شو قال؟ أنا أحرمت بالعمرة. أنا منين؟ قال هلا من الفندق. إن هذا لا يجوز، هذا فعل حرام، هذه معصية. قال لها أنا لا زنيت ولا سرقت، أين المعصية؟ أنا بدي أفعل عمرة. قلنا له إحرامك من هذا المكان معصية. الإحرام يكون من أين؟ يكون من الأماكن التي حددها ربنا عز وجل، لأن الإنسان أيها الإخوة ليس له أن يعبد الله كما يريد ويشتهي، وإنما تمام عبوديتك أن لا تخترع عبادة، وإنما أن تعبد الله كما أمرك الله، تفعل ما أمر وتترك ما نهى، وتكون تبعا لأوامر الله ونواهيه.
والمقيم بمكة ينبغي أن يكثر الاعتمار والطواف، وليكثر النظر إلى البيت.
الاعتمار عموما والطواف خصوصا. هل كل عمرة فيها طواف؟ طيب لكن يا ترى أيهما أفضل، أن نكثر من عمرة؟ لأن عمرة فيه سفر إلى التنعيم ورجوع وفي سعي وكذا، بينما الطواف جله في الحرم. فبعض العلماء فضل الطواف وبعضهم فضل العمرة، لكن على كل حال تكرار العمرة لا إشكال فيه، وهو يدخل في عموم قول الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما الفرق بين تكرار الطواف وتكرار العمرة؟ هذه نافلة وهذه نافلة. لو إنسان أراد أن يصلي يعني ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ماذا نقول له؟ لا تكثر من النافلة؟ لا، هذا يكثر من النافلة. طيب كذلك أراد أن يعتمر ثم يعتمر ثم يعتمر، لماذا ننهاه عن ذلك؟ هل ربما أحيانا نقول لبعض الناس يعني ازدحام شديد وربما لا تضيق على الناس خاصة في الأيام الصعبة أو ما شابه ذلك، هذا ممكن أن يقال في بعض الحالات. أما أن نجعل قاعدة وأصلا أن تكرار العمرة منهي عنه، لا، أن تكرار العمرة منهي عنه، لا، هو ليس منهيا عنه.
وليكثر النظر إلى البيت فإذا دخله.
سبحان الله، وهذه عبادة عظيمة، أن تجلس أنت في الحرم تنظر إلى البيت. لا تذكر الله، الذكر لحاله، القرآن لحاله، الصلاة لحالة. العبادة الآن ما هي؟ النظر إلى الكعبة المشرفة. طيب هذا الإنسان عندما ينظر إلى الكعبة المشرفة إخواننا، هل يعني يريد أن ينظر إلى نوع الستار ونوع الأبواب ورسمة الرخام وهكذا؟ لا، لكنه يريد أن يستقي من هيبة هذا البيت معاني يتذوقها في قلبه. لذلك إخوتي الأكارم، هذه قضايا ذوقية لا يعرفها إلا أصحاب القلوب. طب إذا إنسان ما في عنده قلب ماذا يفعل؟ ينبغي عليه أن يجلس وأن يؤدب نفسه بأدب النظر إلى الكعبة المشرفة. من سوء حظنا إخواننا نحن اليوم، لو أن إنسان جلس عند الكعبة المشرفة لجلس إليه أخوه وجعلا يتحدثان عن الدنيا وعن كذا وكذا وكذا وهما في الحرم، ضيعا على أنفسهما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحان الله، يعني مرة كنت في الحرم، كنا داخلين على الحرم بعد أن طفنا ننتظر الفجر قبل شي ساعة من الفجر، فجالسين اجتمع أمامي اثنان، سبحان الله، أحدهما من بلد وثاني من بلد آخر، لا يعرفان بعضهما، قاعدين بصحن الحرم. سبحان الله، خلال إخوانا نصف ساعة تكلما عن الدنيا وعن الأموال، شو بشتغل أنت وشو بشتغل أنا، النتيجة طبقوا صفقة تجارية وهما يعني في الحرم. إيه نعم، تدعوا على سبيل المداعبة، طلعت الحجة الحمد لله. فحقيقة إخواننا لما نجلس في الحرم يجب علينا أن ننتبه إلى أن هذا الجلوس ليس نزهة، هذا الجلوس ليس قضاء للوقت، وإنما هذا الجلوس أنت على خير عظيم وأنت على كنز كبير ينبغي عليك أن تغتنم فيه في قلبك وفي بصرك وفي سمعك وفي أحوالك، وأن تنوع من العبادات. فإذا كان مطلق الذكر، مطلق النظر عبادة، طب لو كان معه ذكر صار عبادة مع عبادة، طب لو كان في قراءة قرآن أيضا عبادة إضافية، طب لو كان في صلاة كان عبادة إضافية، ولو كان في طواف كان عبادة إضافية. فأنت الآن تستطيع أن تكون في الحرم تنظر إلى الكعبة، تطوف بالبيت، تقرأ القرآن وهكذا. لاحظوا الخيرات كيف يستطيع الإنسان أن يضاعفها، لكن هذا يحتاج إلى تعلم قبل الحج لهذه المسائل، وإلى تدريب للإنسان لنفسه على هذه المسائل، ثم بعد ذلك ينبغي أن يجاهد نفسه وأن يمنع العوائق التي تمنعه من ذلك، وأهمها الذين يضيعون الأوقات من البطالين. يعني تقعد مع إنسان أنت وياه حديث ساعتين بالحرم، ليش؟ تضيعة وقت، ضيعت على نفسك خيرا عظيما. نعم.
فإذا دخله فليصلي ركعتين بين العمودين.
دخل أين؟ إلى داخل الكعبة المشرفة. كان سابقا يسمح بالدخول إلى داخل الكعبة المشرفة، فإذا دخل إخواننا يبحث ويعني يجتهد في الوصول إلى الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بين العمودين داخل الكعبة. من أخطر ما سمعت أيها الإخوة عن رجل كان يعمل في الكعبة المشرفة، كان إخوانا يعمل في أعمال دنيوية، بناء وما شابه ذلك، داخل الكعبة المشرفة. قال لي سبحان الله، نحن اشتغلنا جوات الكعبة المشرفة، والله قعدنا يعني أكلنا جوا، شربنا شاي وكذا، وركعتين ما صلينا. قال لي والله ما حدا نبهنا وما حدا علمنا، ما حدا فتنا عمال. سبحان الله، قلت له والله فاتك خير عظيم جدا ولم يمنعك منه لا عدو ولا أحد، وإنما منعك جهلك. لذلك أيها الإخوة، كم من إنسان جلس على موائد الخير ولم يأخذ نصيبه منها. قلت له والله الآن ما أكرمك الله به غيرك يبكي عليه، أن تدخل إلى داخل البيت، داخل البيت. تصوروا إخواننا داخل البيت ومع ذلك ركعتين ما صلى. قال لي ما صلينا ركعتين داخل البيت. سبحان الله يا إخواننا، هاي أهمية العلم وهي أهمية التنبيهات يا إخواننا. ليست العظمة أن تذهب، لكن العظمة أن تستعد للذهاب وأن تعرف لماذا تذهب وكيف تذهب.
فليصلي ركعتين بين العمودين فهو الأفضل، وليدخله حافيا موقرا.
الله الله.
قيل لبعضهم: هل دخلت بيت ربك اليوم؟ فقال: والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول بيت ربي، فكيف أراهما أهلا لأن أطأ بهما بيت ربي؟ وقد علمت حيث مشيتا وإلى أين مشيتا، وقد علمت حيث مشتا وإلى أين مشتا.
سبحان الله. يعني إخواني الأكارم، سبحان الله، أحيانا إنسان منا من جهله وغفلته لا ينتبه لهذه المعاني. يعني هذا الآن، ولا أنا لو شفت الباب كان مفتوح الفوتو بركض ركض ومندافش ومنزاحم، وربما نسيء الأدب وندخل. فقط إخواننا عبارة عن تحقيق، يعني رغبة إيمانية لا تخلو عن شهوة نفس. أما انظروا إخواننا، هذا الإنسان قيل له: هل دخلت بيت ربك؟ قال: والله أنا لا أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول البيت، فكيف تكونان أهلا للدخول إلى البيت؟ هذا الإنسان إخوان ما دخل، لكن والله حاله مع عدم الدخول أفضل من حالنا لو دخلنا. القضية ليست بالصور والأشكال، القضية بالحقائق والمعاني. لذلك أيها الإخوة، يعني هنا نذكر ما يعني قيل عن بعض الصالحين، يعني نعم، قالوا له لما وصل إلى باب السلام إلى الحجرة النبوية، قيل له: ادخل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة المواجهة الشريفة. قال: هذا مقام المذنب المسيء، الفوتة لجوة بدأ أهله، وأنا مقامي أن أجلس هنا أن أسلم من الباب من برا. لم ير نفسه أهلا للدخول. نقول له: والله هذا الكلام لا يقوله إلا إنسان مستحضر لعظمة النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان له من الكشوفات شيء أعلى من ذلك، لذلك استحيا أن يدخل لأنه لا يرى نفسه أهلا للوقوف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وليكثر شرب ماء زمزم،
ما شاء الله،
وليستقي بيده من غير استنابة إن أمكنه.
الشرب ليس لأنك عطشان، ولكن الشرب لأن الشرب عبادة، ولأن هذا الماء مبارك، ولأن التضلع سنة، فأنت تفعل شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اللي مثلا شرب زمزم لك ما لي عطشان، لك الشرب مو العطش يا أخي، الشرب تشربه على نية ذهاب العطش يوم العطش الأكبر يوم القيامة، لكن أنت الآن تشرب زمزم لأن شربها عبادة. أصل الشرب عبادة وكيفية الشرب عبادة، أن تشرب ثلاثا، وأن تتضلع، وأن تكون قائما، وأن تنظر إلى البيت في كل مرة. كل هذه عبادات يفعلها الإنسان عند شرب زمزم.
وليرتوي منه حتى يتضلع وليقل: اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم، وارزقني الإخلاص واليقين والمعافاة في الدنيا والآخرة.
وزمزم لما شربت له، لذلك شربه العلماء على نيات كثيرة، بعضهم شربه على نية نعم الري يوم العطش الأكبر، وبعضهم شربه على نية الإخلاص، وبعضهم شربه على نية النجاة في الدنيا والآخرة. نيات كثيرة أيها الإخوة. يخطئ بعض الناس لما تقول له اشرب زمزم لك أنا ما بحبه. أعوذ بالله يا أخي، هذا ماء زمزم ماء مبارك، شربه عبادة، الآن ما دخلنا بالطعم إخوة متعودين عليه أو لا، أنت تشربها لما ترى فيها من الخير والبركة، ولأنك تحبها لما فيها من الأجر والثواب، ولأنها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له،
ما شاء الله،
أي يشفي ما قصد به. الجملة التاسعة في طواف الوداع.
نعم.
مهما عنا له الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من إتمام الحج والعمرة.
الآن هذا البيت العظيم وهذه الكعبة المشرفة التي أكرمك الله بها أياما وأسابيع، الآن انتهت مدة الإقامة، ستفارقها الآن وربما لا تعود إليها أبدا، ربما لا تعود إليها أبدا. لذلك كيف يودع الإنسان البيت وكيف يترك الحرام؟ يعني يأتي إنسان يقول والله 7 أشواط طفنا طواف الوداع ومشينا، نقول له والله أنت مخطئ، لأنك حققت الصورة وفقدت المعنى. طواف الوداع أيها الإخوة له صورة وله معان ذوقية لا بد أن يتحقق بها الإنسان ويتحلى بها. لذلك من حيث الأحكام نقول طواف الوداع هو 7 أشواط كباقي الأطوفة، لكن عندما نتكلم في باب الآداب وتحقيق المعاني ينبغي على الإنسان أن يراعي أشياء. أنت الآن تجعل طواف الوداع في آخر مراحل سفرك، قبل السفر، قبل الخروج من مكة، قبل الخروج إخواننا من الحرم، تطوف طواف الوداع. وهنا إخوتي الأكارم ينبغي على الإنسان أن يتهيأ لطواف الوداع وأن يزيل عن قلبه الشواغل والأعمال الأخرى، وأن يلاحظ في قلبه الخير الذي سيفوته الآن. نحن الآن كنا نطوف، أين الطواف الآن؟ ما في طواف. أين النظر إلى الكعبة المشرفة؟ الآن ما في. لذلك أيها الإخوة انظروا، خير عظيم فاتنا، عشنا معه أياما ثم فاتنا ذاك الخير. لذلك إخوتي الأكارم الإنسان عندما يكون في الحج أو العمرة هو الآن في طواف الوداع. أولا هو الآن في نهاية الطاعة، كيف يكون التجاء إلى الله؟ يكون التجاء بالقبول، اللهم إن كنت رضيت عني فزدني رضا، وإن لم ترضى عني فارضى عني الآن. يسأل الله القبول لحجه وعمرته، ويستغفر الله عز وجل من كل ذنب فعله في أثناء حجه أو عمرته أو إقامته، ويتوب إلى الله من كل سوء أدب مع المكان أو مع المناسك أو مع الحجاج أو ما شابه ذلك، لئلا تكون تلك الأشياء حجابا بينه وبين قبول الأعمال. ثم بعد ذلك إذا أردت طواف الوداع ينبغي عليك أن تذهب إلى الحرم مبكرا، وأن تجلس يعني على الدرجات أو ما شابه ذلك مقابل الحرم، وأن تنظر إلى الحرم حتى تستحضر عظمة هذا البيت أولا، وحتى تقدر الخير الذي ستفارقه. أولا يستعظم الخير، ثانيا يدرك ما سيفوته من الخير، ثم بعد ذلك انظر إلى أحوال المودعين، أولئك الناس خاصة الكبار بالسن، خاصة الأعاجم الذين جاءوا من بلاد بعيدة، ربما أتى الواحد منهم كبير السن ويظن أنه لا يعود إلى الحرم أبدا، فتراه سبحان الله عند الوداع تحصل منهم أحوال عجيبة من التجاء إلى الله وبكاء وكذا وكذا. ينبغي أن ترى هذه الصور أولا لتأخذ من حالهم، ثانيا لتتعلم أدب الوداع، ثالثا لتعلم تقصيرك أنك لا تعرف هذه المعاني ولا هذه الأذواق. أنت عندما تنظر إلى أولئك الذين يتمسكون بأستار الكعبة، يعني على الحرم بالكعبة المشرفة، في ناس ماسكين أستار الكعبة وكذا ويبكون ويدعون، طب لماذا لا تكون أنت منهم؟ ولماذا أنت الآن تنظر إليهم ولا تكون أنت منهم؟ لذلك أيها الإخوة، بعضنا حقيقة بيطلع على الحج لكن بيبقى مستحي أن يظهر عبوديته بين يدي الله، مستحي، يعني كأنه إخواننا هاي الأشياء، أنا شو بدي أسوي هيك؟ أنا هيك بدي أبكي وأنا قدام الناس وبركي شافوني عم أبكي، سبحان الله، يعني كأنه الآن يستحي أن يظهر عبوديته لله عز وجل. العلماء قال يستحب للإنسان عند الوداع بعد أن يطوف ماذا يفعل؟ أن يتمسك بأستار الكعبة وأن يضع صدره على الكعبة المشرفة وخده عليها وأن يتوسل إلى الله ويتمسك كحال الطفل عندما يتمسك بأذيال أمه. هذه الصورة، هي هذه الحالة من التذلل والتمسكن على باب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يقوم بالأذكار والأدعية. يا إخواني الأكارم، ما نص عليه العلماء من أذكار مباركة ينبغي علينا أن نحافظ عليها، لكن مع المحافظة على الأحوال المطلوبة منا في ذاك المقام.
مهما عنا له الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من إتمام الحج والعمرة، فلينجز أولا أشغاله وليشد رحاله،
الله،
وليجعل آخر أشغاله وداع البيت،
الله الله الله،
ووداعه بأن يطوف به سبعا كما سبق، ولكن من غير رمل والطباع.
من غير رمل، كشف الكتف، ومن غير الرمل هو الجري لإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأول، ومن غير الضباع وهو كشف الكتف الأيمن، لا هاد ولا هاد، لأن هاتين السنتين مشروعتان في الطواف الذي بعده سعي، وطواف الوداع ليس بعده سعي.
فإذا فرغ منه صلى ركعتين خلف المقام وشرب من ماء زمزم، ثم يأتي الملتزم،
الله،
ويدعو ويتضرع ويقول.
أين الملتزم؟ بين الباب والحجر الأسود، من الحجر الأسود إلى باب الكعبة، هذه المسافة هي الملتزم، وهو مكان يستجاب فيه الدعاء. لكن الإنسان إخواننا يسعى للوصول إليه متى؟ يتحين أوقات الفراغ ولا يتحين أوقات الزحام ثم يقول أنا أريد أن أحرص على الملتزم، لا، تأتي إليه في وقت ليس فيه زحام. نعم.
ويدعو ويتضرع ويقول اللهم إن البيت بيتك،
الله الله،
والعبد عبدك،
الله الله،
وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك،
الله،
حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك،
الله الله،
فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا،
ما شاء الله،
وإلا فمن الآن،
فمن علي الآن بالرضا. لاحظوا إخواننا، ولا يدعو ذلك استحقاقا منه عند الله عز وجل، وإنما اللهم أسألك أن ترضى عني الآن تفضلا منك وتكرما، وأن تقبل مني ما وفقتني إليه، وأن تغفر لي ما وقعت فيه من خطأ وزلة وذنب وسوء أدب معك ومع خلقك،
وإلا فمن الآن قبل تباعدي عن بيتك،
الله الله،
هذا أوان انصرافي،
الله،
إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك،
سبحان الله، يعني يا رب أنا تارك الآن البيت، لكن مو زهدا، مو شبعنا، مو تعبنا، ملينا، اشتقنا لأهلنا، الإنسان يشتاق إلى أهلي وهذا من ضعفه، لكن يجب عليه كقناعة عقلية أن يقول اللهم أنا لم أترك بيتك استبدالا به ولا زهدا فيه ولا إعراضا عنه
ولا راغبا عنك ولا عن بيته،
ولا راغبا عنك، أنا راغب في الله، راغب في بيت الله، ولست راغبا عن الله. الرغبة عن الشيء يعني الترك، أما الرغبة في الشيء إقبال.
اللهم أصحبني العافية في آمين. بدني آمين. والعصمة في ديني
الله.
وأحسن من قلبي وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني
الله.
واجمع لي خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك الحرام، وإن جعلته آخر عهدي
الله.
فعوضني عنه الجنة.
سبحان الله، قبل أكثر من 10 سنوات دعونا هذا الدعاء، وها نحن الآن حيل بيننا وبين البيت، فنقول اللهم عوضنا عن ذلك الجنة، وارزقنا حج بيتك الحرام عاجلا غير آجل بفضلك وكرمك، ولا تجعل انقطاعنا عنه عنوان حرمان منك.
والأحب ألا يصرف بصره عن البيت
الله.
حتى يغيب عنه.
سبحان الله، يبقى ينظر إلى الكعبة حتى يغيب البيت عنه وهو ينظر إليه. سبحان الله، شوفوا هذا الأدب يا أخوانا في وداع الكعبة المشرفة. وطبعا الصورة سهلة، لكن المهم أن تتذوق المعاني والأحوال التي ينبغي أن تتحقق فيها بهذا الأمر. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.